السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. معنا في الحلقة دي ثلاث صور، الصفات وصاد والزمر. الحقيقة صور مهمة محتاجة مننا لوقفات ووقفات، يا رب نلحق نقف في الوقفات الكافية معها، لأن الصور مليانة معاني ومليانة قيم ومليانة أشياء تحتاج أن نتوقف معها. أول حاجة هنبدأ معها صورة الصفات. صورة الصفات من القصص المهمة جدا فيها، طبعا مليئة بالمعاني والقصص، لكن أنا عايز أقف ابتداء مع قصة نبي الله إبراهيم في صورة الصفات وتضحيته. قصة إبراهيم في صورة الصفات ملخصها وأهم معنى فيها في تقديري معنى التضحية، التضحية المطلقة، التضحية بأي شيء وكل شيء. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان بيثبت دايما أنه قادر على التضحية بأي شيء لله سبحانه وتعالى، وأن مقام الله عز وجل في قلبه أعظم من أي شيء تاني. ولذلك لما بنلاقي هنا بقى في سورة الصفات، هنلاقي هو قبل كده سيدنا إبراهيم عليه السلام ضحى بموطنه ومشي وسابه، ضحى بعلاقته بأبيه وتبرأ منه، ضحى بحاجات كتيرة جدا في حياته، لكن قمة هذه التضحيات اللي وردت في سورة الصفات. فلما بلغ معه السعي، بلغ مع مين؟ بلغ مع ابنه إسماعيل عليه السلام. بلغ معه السعي دي تحسسك بمعاني كتير، تحسسك قد إيه بقى إن ابنه أصبح فيه علاقة بينه وبينه، علاقة يعني الأب بابنه بقى تطورت من علاقة الطفل الصغير، لا ده بقى أصبح شاب يافع، وأصبح فيه سعي مع والده، وأصبح بيعينه وبيرفع معه القواعد من البيت، يعني أصبح فيه علاقة وثيقة جدا بينه وبين سيدنا إسماعيل عليه السلام. لما بلغ معه السعي جاء هنا اختبار من أشد الاختبارات، إن هذا لهو البلاء المبين، اختبار أشد اختبار في تقديري مر بسيدنا إبراهيم عليه السلام، اللي قبل كده اتكلمنا في حلقة قبل كده وقلنا أنه وفى وأنه أتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. كان هذا الإتمام تمامه في الموقف ده، لما سيدنا إبراهيم رأى في المنام ورؤية الأنبياء حق، إني أرى في المنام أني أذبحك. تذبح مين؟ ابنك، أحب إنسان. إنسان مننا ممكن يجوع ويشبع ابنه، ممكن يعرى ليتستر ابنه، ممكن يفعل أي شيء، يضحي بأي شيء عشان ولاده. فتخيل إنك أنت يتقلك إنك أنت هتذبح ابنك، ووحي ما ينفعش يقول لأ، ما ينفعش يرفض. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. نلاقي تضحية من نوع آخر، تضحية بالنفس تطلع من سيدنا إسماعيل عليه السلام المصدق المسلم بأمر ربنا سبحانه وتعالى، يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني تجد أن التضحية هنا متبادلة، فأحب المخلوقات إليه ربنا سبحانه وتعالى بيأمره بذبح، والتضحية زي ما قلنا متبادلة، سيدنا إسماعيل موافق، ويقدم بالفعل سيدنا إبراهيم على هذا المشهد العجيب من أعجب المشاهد القرآنية. فلما أسلم وتله للجبين، خلاص نزله على جبينه، يقال إن هو يعني من باب تدبر برضو كلمة ليه تله للجبين، يقال عشان ما يرقش له لما يرى وجهه، خلاص لا يبقى بصص الناحية الثانية، بصص للأرض وما يشوفش ابنه وهو بيذبحه. وطبعا القصة المعروفة، وربنا سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم. إيه القيمة بتاعت القصة دي؟ القيمة بتاعت القصة دي اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى جعل اليوم ده ذكراء ويفضل بعدها بألاف السنين أعظم يوم خلقه الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعظم الأيام عند الله يوم النحر. يوم النحر ده إيه قيمته؟ إيه اللي خلاه يبقى أعظم يوم؟ أعظم يوم لأنه يوم التضحية. طب برضو إيه قيمة التضحية هنا؟ إيه الوقفة اللي هنطرق بابها في هذه الحلقة مع الآية دي؟ الوقفة إن التضحية قيمتها إن هي إثبات عملي إن مفيش شيء في قلبك أعظم قدر من الله سبحانه وتعالى، أعظم شيء في قلب المضحي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما فيش مضحي بيضحي إلا لما يكون محب ومعظم، محب ومعظم. يعني سيدنا يوسف عليه السلام لما يضحي بحريته ويقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هو السجن حد هيحب السجن؟ يعني هو السجن كسجن حد هيحبه؟ أبدا. لكن إيه معيار المحبة هنا؟ ليه ضحى؟ ليه قبل إن هو يدخل السجن؟ لأن هو مقام الله سبحانه وتعالى في قلبه أعظم. ليه سيدنا صهيب الرومي يضحي بكل ماله لما يخيروه مش هنسيبك إلا لما تترك كل ما المال الذي اختنيت بها عندنا، فيضحي بكل ماله عن طيب خاطر؟ ليه؟ لأن مقام الله سبحانه وتعالى في قلبه أعظم. ما ضحى مضحا في التاريخ لله سبحانه وتعالى إلا لأن مقام الله عز وجل في قلبه أعلى. لما سيدنا خبيب يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله، في الله مصرعي ما دام في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. ليه قال الكلمة دي؟ لأنه في الله سبحانه وتعالى. لما يكون الأمر في الله عز وجل تسهل التضحية وتكون هينة على القلب، بس بشرط زي ما قلنا اللي هو ده جعل لما حصل تجلي لهذا الشرط وتجلي لهذه المحبة وللتعظيم في حياة نبي الله إبراهيم، كان اليوم ده أعظم يوم في تاريخ البشرية في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم يوم مر، أعظم يوم عند الله يوم النحر. وقفة تانية في سورة الصفات هنطرق على باب تدبرها، وهي في قول الله سبحانه وتعالى فما ظنكم برب العالمين. السؤال ده كل واحد مننا وهو بيتدبر سورة الصفات محتاج يسأل نفسه، يا ترى أنا ظني بربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ربنا عز وجل بيقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. تنوع الظنون، الإنسان في الدنيا بيظن ظنون مختلفة في الله سبحانه وتعالى. في ناس ظنهم بالله ظن الجاهلية، ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه في سورة فصلت وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ده إمتى؟ لما كان ظن جاهلية. في ناس ظنهم بالله ظن السوء زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وظننتم بالله ظن السوء وكنتم قوما بورا. في ناس كل ظنهم بالله سبحانه وتعالى أيضا ظن جاهلية، ورد في سورة آل عمران زي قول الله سبحانه وتعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. في ناس ظنهم ربنا سبحانه وتعالى ذكر ظن المشركين فقال الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وفي ناس ظنهم بالله سبحانه وتعالى جميل، ظنهم بالله سبحانه وتعالى حسن. هذا هو المعيار. عايزين نسأل نفسنا كده واحنا نتدبر الآية، يا ترى نظني ايه بالله سبحانه وتعالى؟ يا ترى ازاي بظن بالله عز وجل؟ ربنا بيقول فما ظنكم برب العالمين، ما ظنكم برب العالمين؟ عايزين نجاوب ونقول ظننا فيك يا ربي جميل ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الوقفة اللي بعد كده مع قول الله عز وجل اذ ابق الى الفلك المشحون. كلمة ابق في اللغة يعني العبد الذي غادر سيده بغير اذنه. طيب الكلمة دي اتقالت في حق مين في سورة الصفات؟ اتقالت في حق سيدنا يونس عليه السلام، نبي رسول مكلم يتقال عليه أبق، كلمة شديدة صح؟ يا ترى ليه؟ ايه اللي عمله سيدنا يونس عشان يقال عنه هذه الكلمة؟ هل مثلا والعياذ بالله عمل فاحشة او عمل معصية؟ ابدا، معاذ الله ان اتهم نبيا بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقولن احدكم انا خير من يونس ابن متى. امال ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتقال كلمة ابق؟ قال لك ان سيدنا يونس عليه السلام غادر قومه بعد ان استبطأ هدايتهم قبل ان يأذن الله سبحانه وتعالى له. مجرد انك تتحرك قبل اذن ربنا سبحانه وتعالى، مجرد انك تمشي وانت هو على فكرة هو كان ماشي عشان ايه؟ عشان هيبطل دعوة مثلا، عشان هيبطل دلالة على الخير، عشان هيبطل وهيتخلى عن رسالته؟ ابدا. امال ليه مشي سيدنا يونس عليه السلام؟ سيدنا يونس عليه السلام تحرك عشان حاجة واحدة بس، انه يبحث عن قوم اخرين يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى فيستجيبوا. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال إذ أبق إلى الفلك المشحون. استعمل هذه الكلمة التي تقال عن العبد الذي يغادر سيده بغير إذنه مع هذا الفعل للدلالة على معنى مهم جدا يا أخواني. ما تتحركش من نفسك، ما تعملش حاجة قبل ما الله سبحانه وتعالى يأمرك بها. أنت في هذه الدنيا عبد، عبد وسيدك هو الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تتحرك وفق ما يأمرك به سيدك، وفق ما يأمرك به الله عز وجل. فإذا كنت كذلك كنت عبدا ربانيا، لكن تحركت وقررت قبل أن يأتيك الأمر. شوف الكلمة اللي اتقالت على نبي واللي ربنا سبحانه وتعالى قال بعد كده: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سيدنا يونس يلبس في بطن الحوت إلى يوم البعث مقابل هذا الفعل. ليه؟ لأن زي ما بنقول نحن عباد لله سبحانه وتعالى. العبد ما يتحركش من غير إذن سيده، من غير ما سيده يعني يأمره ويوجهه. ده بالنسبة لسورة الصفات. ننتقل بسرعة، نطرق على باب تدبر سورة صاد، ونقف وقفة مع نبي الله أيوب وأدبه. احنا قبل كده اتكلمنا في سورة الأنبياء عن أدب نبي الله أيوب، وقلنا ازاي انه قال ربي إني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين، ازاي ان كل اللي أصابه من ابتلاءات سماء مجرد مسة وما نسبهاش لله سبحانه وتعالى، بل قال إني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين. في سورة صاد ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه قال كلمة ثانية، قال إني مستني الشيطان بنصب وعذاب. إني مستني الشيطان بنصب وعذاب. لما نتأمل في فعل الأنبياء وفي كلام الأنبياء وفي الصالحين في القرآن بنجد دايما هذا الأدب، إنهم لا ينسبون الشر والبلاء لله سبحانه وتعالى، لا ينسبون الشر لله أبدا ولا الضر لله سبحانه وتعالى أبدا. يقول لك مثلا سيدنا يوسف لما بيتكلم مع أخواته بيقول لهم إيه؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني، وهو بيقول لوالده والدته في آخر القصة بيقول لهم إيه؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شوف نسب الفعل لمين؟ نسب الفعل للشيطان. قال إيه؟ أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لما سيدنا موسى عليه السلام وجد اللي حصل والمقتل المصري، وبعد كده الرجل الذي أراد فتنته، فقال إيه؟ هذا من عمل الشيطان، إنه لغوي مضل مبين. ولما فتاة شاف الموقف بتاع لما عدوا المكان وعدوا ميقاتهم، فقال إيه؟ وما أنثان نسي الحوت، نسي حوتهما، فقال إيه؟ وما أنثانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله. شوف نسب برضو الفعل الأداء للشيطان. ده أدب يا أخوان، أدب مع الله سبحانه وتعالى. والشر ليس إليك، دايما بينسب الخير وحده لله سبحانه وتعالى. فأتعلم من هنا الأدب. في وقفة مهمة جدا في سورة صاد مع نبي الله داود. سورة صاد كان فيها فصل يعني شوط كبير في الكلام عن نبي الله داود، بس في موقف عجيب جدا. سيدنا داود عليه السلام انتوا عارفين ان هو اعبد الناس، وان كانت الجبال تؤوب معه والطير، وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قد ايه كانت يعني عبادته، قد ايه كان سيدنا داود حريص كل الحرص على الصيام، وافضل الصيام صيام داود، وافضل القيام قيام نبي الله داود. قد ايه كان حريص على كل هذا نبي الله داود. ومع هذا الحرص كان في لفظ غريب قوي لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان فيه، انتوا عارفين برضو مع كل ده كان حاكم وكان بيقضي بين الناس، فجاله خصمين. ربنا قال كلمة عجيبة جدا، قال ايه؟ وهل اتاك نبأ الخصم، اسمع كده، اذ تسوروا المحراب. يعني ايه تسوروا؟ وايه قيمة؟ انتوا عارفين مفيش لفظ قرآني ملوش قيمة. احنا بنحاول على قد ما نقدر حتى في التفاعل معاكم على النت ان احنا يعني لو قدرنا ربنا يفتح علينا شيء من معاني الكلمات دي بنقول، لكن عجائب القرآن لا تنقضي، من ضمنها دي العجيبة. المحاريب مش أماكن محتاجة حماية، مش أماكن حربية مثلا محتاجة أسوار. كلمة الأسوار تسوروا يعني زي ما نقول كده تخطوا السور، تجاوزوا السور. إيه علاقة السور بالمحراب؟ إيه تسوروا المحراب؟ المحراب ده مكان العبادة، ومكان العبادة ده مش مكان حرب، مش مكان قتال. ليه سور؟ ليه في سور على العبادة؟ قال لك إن نبي الله داود من شدة حرصه على قصته من العبادة كان لها أسوار. كأن الأسوار دي إشارة لإيه؟ إشارة إنك ما تسيبش حظك من العبادة مهما كانت المؤثرات. عنده مسؤوليات؟ عنده مسؤوليات. عنده مشاغل؟ عنده مشاغل. كان نبي وحاكم وقاضي ومجاهد وقتل داود وجالوت، لكن مع كل ده عبادته حولها أسوار، حولها شيء لا يمكن التفريط فيه، حظه من عبادة الله سبحانه وتعالى لا تفاهم فيه. إيه التصور؟ عشان كده لما جم يقولوا تصوروا المحراب، دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط. وبعدين حكوا له قصة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. شوف بقى المعنى الثاني اللي هنقف معاه. فقال أكفنيها فعزني وعزني في الخطاب. عزني يعني غلبانهم. فهنا بيشتكوا واحد منهم بيشتكي النبي الله داود ان اخوه غلبه على رغم ان كثره الشيال اللي عنده النعاج اللي عنده 99 ده وخد منه كمان عشان يتم ال100. طيب سيدنا داود لما سمع الكلمه دي قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. ده اصل ان الناس اللي بيختلطوا بيتشاركوا في اشياء ممكن يحصل بينهم بغي ويحصل منهم ظلم. فلما قال الكلمه دي وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هنا في سجدة في الصورة دي. العلماء يعني فضلوا يعني ينظروا إيه يا ترى إيه سبب السجدة دي وليه سيدنا داود استغفر وليه ظن أننا أن ربنا سبحانه وتعالى فتنه واختبره بهذا الاختبار. أوسط هذه الأقوال أن نبي الله داود لما قال الحكم ده لم يسمع للطرف الآخر. فلما قال هذه الكلمات شوف بقى سرعة العودة وسرعة الأوبة وسرعة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لما قال إيه وظن داود أنه فتن اللي يهمنا بقى مش سبب السجدة ولا يا ترى هو راكع ليه وخر راكع عنه أناب ليه. اللي يهمنا حاجة أهم حاجة إنه استغفر إنه لم يجد حرجا ولم يستنكف أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى وأن يعود ويؤوب بسرعة واستغفر ربه وخر راكعا فخر راكعا وأناب. فده معنى مهم جدا محتاجين أيضا نقف معه. محتاجين نقف كمان مع ابنه نبي الله سليمان لما عرض عليه بالعشي الصافنات الجياه فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. لما عرض عليه الخيول الجميلة الصافنات الجياد المطهمة المزينة فكان عنده ورد زي ما قلت لك الأوراد بتاعت العبادة القصة بتاعت العبادة له أسوار ما ينفعش تخطيها ما ينفعش التنازل عنها ما ينفعش تتحجج كل شوية أن عندي مشاغل وعندي لازم يكون لك قصة ولو قليل إن يعني حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فسيدنا سليمان كان عنده قصة من العبادة في الوقت ده كان عنده قصة بيذكر فيه الله ورد بيذكر فيه الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. فلما مرت عليه هذه الخيول الجميلة وكده فقال إيه إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يعني فضل يبص لها ولم يذكر الذكر اللي كان متعود يذكره في الوقت ده. ردوها علي شوف بقى هيعمل إيه مفيش حاجة تقف بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى هاتوها تاني ردوها علي هي توارت بالحجاب خلاص لا هاتوها ما تروحش. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. أوسط أقوال أهل التفسير في هذا أنه ذبحها جميعا وجعلها قربانا لله سبحانه وتعالى ادها للفقراء والمساكين ياكلوا. تخيل انه كانه بيقول مفيش حاجه تقف بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى مفيش حاجه تشغلني عن ذكرك يا رب اللي يشغلني عن ذكرك هطلعه لله سبحانه وتعالى مش عايزه لا اريد شيء يشغلني عن مولى سبحانه وتعالى. من الحاجات اللي كمان عايزين نقف معاها قوي كلمه جميله قوي في سوره الصفاء في سوره صاد وهي قول الله عز وجل عن عباده المصطفين الاخيار الصالحين ربنا بيقول عليهم ايه إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ربنا بيقول إن معيار تميزهم واستخلاص ربنا سبحانه وتعالى ليهم ذكرهم للدار. أنهي دار؟ الدار الأخيرة. قيمة ذكر الدار الأخيرة ما تستهونش بيه. ناس كتير النهاردة معذرة أن أنا أقول أنها بتستخف بمسألة التذكير بالدار الأخيرة والتذكير بالدار ولك يا عم أنتوا كل كلامكم عن الجنة والنار والأخرة والقيامة والموت يا اخي ده استخلاص. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان اخلصتهم بخالصة ذكر الدار. خالصتهم ان هم كانوا بيذكروا الدار الاخر كانوا بيحبوا يذكروا الدار الاخر. فتخيل انت بقى لما تستخف بهذا المعنى وده كان معنى تميز الانبياء وقيمة تميزهم ان ربنا سبحانه وتعالى استخلصهم بخالصة ذكر الدار. اخر حاجة هنقف معها في سورة صاد في قول الله عز وجل حكاية عن كلام الشيطان اللي قاله قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هو الشيطان فعلا خير من آدم يعني إبليس خير من آدم. الحقيقة هو هنا عمل حاجة بيعملها كثير مننا عمل قياس عقلي مع وجود نص أو مع وجود المشرع. يعني هو لما جه عمل المعنى قال لك لا أنا معمول من النار وهو معمول من الطين والنار أحسن من الطين فخلاص أنا كده مش هسجد له. فعارض النص اللي ربنا قال له اسجد فيه بإيه بقياس قاسه عقل. وهنا بنقول يعني عايزين ايه؟ يعني نلغي العقل بقى وما لا، ما حدش قال كده، بس عقل يقدم على نص صريح. هو ربنا قال له النص الصريح، ها اذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم، نص صريح اسجدوا. الشيطان قال لك ايه؟ لا ده انا فهلاوي، ده انا بفهم، لا لا ازاي اسجد وهو معمول من الطين وانا من النار؟ وطبعا النار احسن. اصلا مين قال ان القياس ده صح؟ مين قال اصلا ان النار احسن من الطين؟ ليه افترض الافتراض ده؟ شكلها احلى مثلا عشان بتنور شويه او بتطلع يعني اضواء متراقصه، ده قياس عقله، هو عقله وصله لكده. لكن احنا لو قعدنا برضو نفكر ممكن نقول لا الطين احسن، الطين بيطلع منه الحشائش الجميله اللي حواليا دي، بيطلع منه الثمار، بيطلع منه الاشجار، بيطلع في انتاج من الطين في يعني حاجه. انما النار ممكن نقول انها بتحرق وبتؤذي، صحيح ممكن يجي منها نفع لكن ايه، لكن برضو ممكن يجي منها ضرر. طيب لو دخلنا الشرع بالمعيار ده وخلينا نفكر في الشرع ان هو ايه، احنا كل واحد يقيس بمزاجه، هيبقى في دين بعد كده؟ هيبقى في اوامر من ربنا سبحانه وتعالى وكل واحد بقى يقيسها على مزاجه؟ واحد مثلا زي كده مثلا يقول لك ايه، طيب الحجاب للنساء فرض، طب ليه مش للرجاله مع ان في رجاله حلوين؟ سبحان الله. ممكن تقعد ترد وممكن نقعد نقول بقى ايه، لا اصل الفتنه اساسا بتيجي من الستات، وان الست هي فعلا اللي كلها مفاتن، لكن ما حدش هيفتن بشعر الراجل، الشعر يعني غالبا ما بيبقاش بنفس جوده شعر الست. يعني ممكن نقعد نتكلم كتير جدا في الافكار العقليه، لكن المعيار المقدم على كل ده ان ربنا سبحانه وتعالى قال يدنين عليهن من جلابيبهن، ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امرها بكده، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا بلغت المراه المحيض لا يظهر منها الا هذا وهذا، ان صح الحديث. يعني طبعا الحديث ان شاء الله صحيح، لكن المقصد اللي عايز اقوله ان مش معنى ان انت حضرتك ربنا اداك مخ واداك شويه ذكاء ان خلاص بقى تقعد بقى ايه تقدم هذا العقل على كلام الله عز وجل المحكم الصريح. انما ممكن تستعمل هذا العقل في فهم النص، فهم حكمه، وفي تأصيله، وفي ما فيش اي مشكلة من ده. انما يبقى عندك ربنا بيقول لك اسجد وتقول له لا مش هسجد عشان انا خير منك، هنا ده القياس العقلي مع وجود النص. طبعا وقت الحلقة يبدو انه خلص وكالعادة انا طولت، بس يعني سورة الزمر ما ينفعش برضو ان احنا ما نقفش معها وقفة سريعة كده، فهقف في سورة الزمر. يعني كان في برضو مواضع كتيرة كنا نفسنا نقف فيها، ممكن بقى يعني نبقى نراجعها في الكتاب او احنا في التفاعل نبقى نفصل فيها اكتر. لكن انا عايز اقف مع آية مهمة جدا. احد الناس سألني ايه الذنب الذي لا يغفره الله؟ طبعا ما نتكلمش عن الشرك هنا، يعني ايه الذنب اللي ما بيتغفرش ابدا ربنا سبحانه وتعالى ما يغفروش ابدا؟ فالحقيقة انا يعني توقفت شوية مع هذا السؤال، ثم تذكرت قول الله عز وجل في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك. ألا واحد هيقول لي إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ صح، ده آية مش هنرجع فيها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك، لكن ده لمن لم يتب. الشرك لا يغفر ما دام الإنسان لم يتب عنه ولم يسلم أو لم يوحد الله عز وجل قبل موته، لكن حتى الشرك يغفر إذا تاب العبد منه. وإلا طب ما الصحابة كان في منهم مشركين وكان في منهم بيسجدوا للأصنام، إيه اللي حلهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه بعد كده إن هم تابوا. فكل ذنب يغفر إذا تاب عنه الإنسان. عشان كده ربنا قال في هذه السورة، سورة الزمر: لا تقنطوا من رحمة الله. اوعى تخلي ابدا حد يحسسك، او اوعى تخلي الشيطان يغرس، بس الشيطان بينجح قوي في النقطه دي، انه يحسسك ان انت عملت عمل خلاص مستحيل ربنا يغفر لك بعد كده، ده انت عملت مصيبه. لا، ده هو كده يبقى انتصر، لو نجح في انه يغرس فيك المعنى ده يبقى انتصر عليك انتصار شديد، لانه حسسك ان مفيش حاجه. لا، كل ذنب ممكن يغفر اذا رجعت الى الله سبحانه وتعالى واذا عدت له. عشان كده ربنا بيقول ايه: لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بعدها قال ايه: وانيبوا، ارجعوا وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتي. انت تبدا بسرعه ترجع قبل ان ياتي يوم لا مرد له، من قبل ان ياتيكم العذاب، من قبل. تلاقي كل شويه في القران يتكرر من قبل، بسرعه الحق وارجع، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. اخر حاجه هنقف معاها في هذه الحلقه بقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. ده مثل الانسان اللي تمزق بين الشهوات والشبهات والالهه الباطله. الالهه دي مش شرط تكون صنم بتسجد له. ربنا بيقول: افرايت من اتخذ الهه هواه. ممكن هواك ده يبقى صنمك، ممكن هواك ده يبقى الهك. ده بالظبط مثله كمثل واحد كل حاجة حواليه بتقطعه، ده يقول له يمين، ده يقول له شمال، وده يقول له قدام، وده يقول له ورا، وده عمالين يقطعوه وعمالين يتجاذبوه. ده مثل الإنسان اللي ما وحدش وجهته. ورجلا سلما لرجل اللي وحد وجهته لله سبحانه وتعالى. سلم في سلام نفسي، في زي ما بيسموه كده يحبوا يقولوها بالألفاظ inner peace، في حالة من حالات التصالح لأنه متصالح مع الله سبحانه وتعالى، موحد وجهته مع الله عز وجل. طبعا كان في معاني تانية لكن هنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في حلقة تانية مع طرقات على باب التدبر إن شاء الله بكرة سورة غافر وما بعدها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن تدبر كلامه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.